يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
لما قال فهو بنيته فأجرهما سواء في أصحاب الخير ووزرهما سواء في أصحاب الشر، فيه دليل أن تمني فعل الخير يؤجر عليه صاحبه، كما أن تمني فعل الشر يؤجر عليه صاحبه. لو أن عندي مالا لطبعت كتابا في السنة، مأجور. لو أن عندي مالا، لو أن عنده مالا لطبع كتابه بدعة، مأزور. وفيه في الجملة كمال عدل الله وحكمته، وأنه يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربنا أحد. وفي الحديث أيضا أكرر أن طالب العلم على خير ولو كان فقيرا، وأن من أنفق على طالب العلم فهو على خير ولو كان ليس عنده علم. أحيانا يكون العامي أكثر أجرا من طالب العلم إذا دعم طالب العلم وكفه عما في أيدي الناس وأغناه بعد الله جل وعلا عن السؤال. روى الترمذي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي أخا يطلب العلم وأنا أنفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به.
وعن مصعب بن سعد قال: رأيت سعد رضي قال رأيت سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أخرجه البخاري. وفي رواية: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. أخرجها النسائي.
فيه عناية الإسلام بمبدأ الترابط بين عموم المسلمين، وفيه عناية الإسلام خصوصا بشأن الفقراء وبرعايتهم والترفق بحالهم، وفيه أيضا فضل دعاء المضطر سواء كان فقيرا أو مظلوما، لأن الضعيف لا ناصر له من الناس، وكذلك الفقير وكذا المظلوم. يقول بعض أهل العلم: لماذا كان دعاء الفقير أرجى بالقبول ودعاء الضعيف والمظلوم أرجى بالقبول من دعاء غيرهم؟ قالوا: لأن المضطر، لأن الفقير والمريض كذلك والمظلوم والضعيف يشعرون بتخلي جميع الأسباب المعينة لهم، فيزدادون افتقارا واضطرارا ولجوءا وتضرعا إلى الله جل وعلا. فيه أيضا أن الصبر على الأقدار والاحتساب من أسباب قبول الدعاء وحصول الرزق. وفيه أن على دعاة الخير أن يكونوا أرفق الناس بالضعفاء، وأن يكونوا من أرحم الناس بالضعفاء، وأن يعنوا بشأن الفقراء والضعفاء، وبخاصة إذا كانوا طلبة علم. اجتمع فضلان: فضل إغناء الفقير، وفضل أن هذا الفقير طالب علم، فأنت تمده بالمال وهو يمدك بالأجر من الله جل وعلا لما ينفع بدعوته.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم.
فيه ذم من ادعى ما ليس فيه، ذم من لبس ثوب غيره، ذم من ادعى علما ليس من أهله. وإذا كان هذا في شأن طب الأبدان فما بالك بشأن طب ماذا؟ طب القلوب. وفيه أيضا شرف مهنة الطب لما لها من النفع العظيم ولما يجريه الله جل وعلا على أيدي الأطباء من أسباب الشفاء والعافية بإذن الله وقدره. قال الشافعي رحمه الله: العلم علمان، علم للدين وعلم للدنيا. فعلم الدنيا الطب للدنيا، والعلم الذي للدين الفقه. وقال أيضا: ما أعلم علما أنبل بعد الفقه من الطب، ولكن أهل الكتاب غلبون عليه. وكان الشافعي يتحسر على ما ضيع المسلمون لعلوم الطب. وفيه أيضا وجوب الضمان لما أتلف بدعوى التعالم، من أتلف شيئا فهو غارم له، طبعا بضوابط. وهنا نعوذ بالله قد يؤدي الشخص بقتل المريض إذا كان جاهلا. وأعظم من ذلك من يدعي تطبيب القلوب وإصلاح أحوال الناس وليس له من العلم حظ بل له من الجهل حظوظ كثيرة. وفي ذلك من الفوائد أن على طالب العلم أن عليه أن يحذر أن يتكلم فيما لا يحسن، فهذا حرام عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وذكر الذهبي أن أهل المغرب كانوا لا يأخذون عمن لا يحسن فنه. ولذا ترى بعض الناس يتعالى في كل شيء مع أنه عري جاهل، فهذا أجرا في حق نفسه وأجرا في حق أمته. ولهذا كان من منهج أهل العلم أن بعضهم يقصر أو يكون جهده مركزا على علم أكثر فيتميز فيه، فإذا سئل عن علم آخر لم يتقنه يتورع بل يعترف بتقصيره. ذكر الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ في ترجمة الحليمي، ذكر الذهبي حديثا ثم قال في إسناده نوح الجامع ويسمى نوح بن أبي مريم يكنى بأبي عصمة المروزي يسمى نوح الجامع، قال جمع كل شيء إلا الصدق فهو كذب. ثم قال فكم من إمام في فن مقصر في غيره. فسيبويه إمام في النحو ما يدري من الحديث، وأبو نواس رأس في الشعر عري من غيره، ومحمد بن الحسن إمام في الفقه وليس بذاك في الحديث، وعاصم إمام في القراءات كارم في الحديث. الشاهد أن من الخطورة بمكان أن يتعالم الإنسان وبخاصة طلبة العلم إذا وثق الناس فيه، فينبغي أن يقول لا أدري لما لا يعلم. ولهذا مما وقع فيه بعض الناس أنه يتصدر على كل منبر في كل قضية ولسان حاله سلوني سلوني. دخل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى السوق وإذا برجل يفتي الناس وهو جاهل ويقص على الناس وهو جاهل، فقال علي من أنت؟ قال علي أتعرف الناسخ من منسوخ؟ قال لا. قال من أنت؟ قال أنا أبو يحيى. قال أنت أبو اعرفوني، ثم طرده من السوق. ولهذا مما جر على مجتمعات المسلمين من أسباب الخلل في المنهج الشرعي ودعوة الناس عدم تفريق، وعو أسمعكم يا مكارم، عدم التفريق بين العالم وغير العالم. والله إن هذا الأمر من أعظم المصائب. يقول ابن الجوزي وعند العامة أن كل من ارتقى المنبر فهو عالم، عند العامة والأغراض عدم التفريق بين العالم وغير العالم. هذا شاعر قريحته تنقدح غيرة الإسلام يشكر، هذا خطيب مفوه يشكر، هذا قلم صاحب قلم سيال يشكر، لكن لا بشعره ولا بقلمه ولا بفصاحته يترقى إلى منابر أهل العلم. فمن الخلل العظيم عدم التفريق بين العالم وغير العالم. ولو أن كل إنسان لزم حده وقال لا علم لي سألوا أهل العلم لزال كثير من الشر. لكن الخلل أن يتكلم بعضهم في كل فن، وهذا من الجهالة. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لما دخل الشافعي إلى بغداد قابله الإمام أحمد واستفاد منه، فجاء رجل إلى الإمام أحمد فقال يا إمام أو يا أبا عبد الله إنه يقول كذا وكذا، فقال أحمد رحمه الله تعالى إن هذا ليس من بابتك، إن هذا من الفقه وإن الرجل فقيه، فكن في الحديث. فمن الجهالة بمكان أن لا نفرق بين العالم وغير العالم. إذا قال إنسان قصيدة شعرية مؤثرة جعله المحبون والناس هو المفتي وهو المنظر وهو المؤثر، أو ارتقى خطيب بفصاحته وخطب خطبة كما يقال قوية جعله الناس أو جعله بعض من يجهد التأصيل الشرعي في صفات العالم جعلوه القدوة والمنظر والمقرر. وطلبة العلم أولى الناس بالتباعد عن هذه الأمور وبتدينها للناس.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع أنبيا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. أخرجه الحاكم والبيهقي.
في هذا الحديث فوائد عظيمة، أعظمها ورع النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته من الله عز وجل، وهو من في مقام التقى والخشية، ومع هذا يقول: ما أدري تبع نبيا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. قبل أن يعلمه الله ما أدري، يقول الإمام مالك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام سيد المسلمين، إذا سئل عما لا يعلم قال: لا أدري. ولما سألوه عن الروح توقف فسكت حتى أنزل الله عليه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وأدبه ربه: ولا تقف ما ليس لك بعلم. وكان عليه الصلاة والسلام أمثل الناس، أسرع الناس امتثالا لربه عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونوح عليه السلام لما قال ربه: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ثم اعترف وسأل واسترحم: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وعاب لما الله على الكتابين: يا أهل الكتاب، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد جعل ابن القيم رحمه الله أكبر الأمور الفواحش القول على الله بغير علم، قال: كما قاله الله عز وجل: قل إنما حرم ربي، يذكر ابن القيم في آل المقطعين أن الله ذكر الفواحش بدأ بأسهلها لما بعدها وختم بأعظمها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم على منه، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد يقول القائل: أليس الشرك أعظم؟ بلى، الشرك متفرع من القول على الله بغير علم، لأن من عبد غير الله ودعا غير الله فقد قال بلا علم، قال بغير علم. وهنا على دعاة الخير وجوبا أن يحذروا من القول بغير علم، وأن يقولوا: لا ندري، لا نعلم، الله أعلم. فهذا هو الواجب. ولا يستخفن بعضنا الشيطان فيقول لبعضهم: إذا قلت لا أدري نقص قدرك عند من يجلك، إذا قلت لا أعلم سلوا غيري انتقصوك، وليكن. الحقيقة أنهم يرفعونك إن كانوا عقلا، لأن قولك هذا ديانة، يجب أن تقول: لا أدري، لا أعلم. جاء رجل من الأندلس إلى الإمام مالك في المدينة فسألوا عن مسائل كثيرة، فقال: لا أدري. أجاب عن ثلاث وأمسك عن 64، فقال: أنت الإمام مالك وتقول: لا أدري؟ قال: وأخبر من وراءك أن مالك لا يدري. هنا العلم، هنا الديانة، هنا التواضع. وبعض الناس لسان حاله ومقاله ما قال لا قط إلى تشهده: سلوني سلوني. فيجب على داعي الخير طالب العلم أن يكف، أن يسكت، أن يتقرب إلى الله بقول لا أدري. أيضا فيه الحذر من الأخبار المكذوبة في التفسير، من نقلها: لا أدري أتبع نبي، أكان تبع نبيا أم لا. الرسول توقف في ذلك، فيأتي بعض الناس عموما في الأخبار في التفسير أو في التفسير فينقل أخبارا في تفسير الآيات، ولو سألته عن صحة قال: لا علم لي. ألا يسعك ما دلك وأرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا ينبغي على طالب العلم ألا يقول في كلامه أخبارا مكذوبة أو موضوعة. رفع إلى بعض أئمة الشافعية أن بعض الخطباء في القرن العاشر فتوى أن بعض الخطباء يذكر أحاديث لا تصح ومكذوبة، قال: هذا ينبغي منها، فإن انتهى وإلا رفع إلى من كان له سلطة ليكف يده ولسانه. فعلى داعي الخير وطالب العلم أن يتثبت، وأيضا عليه أن يعلم الناس أخبار القرآن الأخبار الصحيحة والتفاسير الصحيحة التي جاءت تفسر ما جاء في القرآن الكريم. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه الإمام أحمد في المسند.
في الحديث الحذر من النظر في كتب الضلال والكتب التي فيها ضلال وبدع إذا لم يكن عالما بها عارفا بالمخرج منها والرد عليها، فضرر الكتب البدعية والمتضمنة للبدع العقبية وغيرها من أعظم الآثار ضررا ومن أعظم الأمور هدما للدين، وبخاصة إذا كان القارئ يجهل. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زجر عمر ونهاه بحكمة عظيمة، ذكروا أن هذا من خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإذا كان عمر هو من في قوة إيمانه قد نهي عن هذا، فما بالك بمن هو أقل من عمر. وقد يقال إن ذلك كان في أول الأمر، وقد يقال أيضا أن هذا إذا لم يحتج إلى الرد عليهم ولم تدع الحاجة إلى مناظرتهم للمصلحة فلا يعرج عليها، قد تلقي في النفس شبها وقد تؤثر في الإيمان بزعزعة تشكيك، وقد حصل. ولهذا شدد السلف الصالح عليهم رحمة الله في أمر كتب البدع والضلال، حتى سأل أحدهم الإمام أحمد: إذا وجدت كتابا من كتب أهل البدع أحرقه أم أخرقه؟ فقال: افعل به أي شيء، لكن هذا يستثنى إذا كانت الكتب مملوكة ويخشى من إتلافها المضرة والضرر. قد سألت سماحة رواد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عمن وجد كتبا بدعية ويعلم أنها مملوكة فهل يحرقها؟ قال: بل إن كان له سلطة، وإلا فليرفعها إلى من له سلطة. وأيضا من شدة السلف على تلك الكتب أنهم جعلوها أعظم شأنا من آلات المعازف واللهو والطرب، هذا هو الصحيح، لأن تلك فتن شهوات وهذه فتن شبهات، والشبهات تهدم العقائد. وأيضا فيه أن الفلاح والنجاة بالقرآن والسنة، وأن من ألف ولم يرد من النصوص الشرعية ويدعو الناس وفق ما جاء في النصوص على هذه السلف فإنه إن خالف ذلك ضر ولم ينفع ويؤذى ولا يؤجر. وفيه أيضا عظيم فتنة الشبهات وعظيم ضرر كتاب وكتابات أهل البدع والانحراف العقدي، وفيه أيضا كمال الشريعة وتمامها، وفيه أيضا فضل موسى عليه السلام لتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام له، كما أن فيه أن الأنبياء يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. أخرجه أحمد وابن ماجه.
لا يقص على الناس قيل بأن هذا نهي، وفيه أصل لنهي بعض الوعاظ عن الوعظ، وأن هذا الأصل في الشريعة، وقد حصل هذا في عصور الإسلام المتقدمة، فبعض الناس قد يقول يقال: لماذا يمنع فلان من القص والوعظ والتذكير؟ هذا ليس جديدا بل له أصول ضاربة في تاريخ الإسلام السابق، وهذا الحديث أصل في ذلك. قيل لا يقص أنه نهي، وقيل نفي وإخبار أن هذا لا ينبغي أن يكون القص إلا من فلان من كذا أو كذا أو كذا. وفي عهد الخطيب البغدادي رحمه الله أمر الخليفة العباسي بعدم القص في المسجد إلا بعد أن يعرض القصاص على الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وابن الجوزي في كتاب القصاص والمذكرين ذكر كثيرا من هذا، أن بعض القصاص يسيء ولا يحسن ويضر ولا ينفع. وما أفرد العلماء أحاديث القصاص وأكاذيب القصاص إلا لجهالة كثير منهم. في الحديث أيضا أنه لا يقص أو لا يعظ إلا من كان مأمورا، أو من علم من نفسه، علم الناس أهل العلم من القدرة على القص وذكر الأخبار، شريطة أن يكون القاص على بصير مما يقول، وأن لا يغلب جانب القصص في كل أموره. يقول أبو قلابة: تجالس القاص سنة كاملة فلا تخرج بفائدة، بل قد تخرج بمضرة إذا لم يكن على بصيرة من قصه ورواياته. لا يقص إلا أمير من له السلطة، قد كانوا في الزمن الأول يتكلم الأمراء، وقيل يرادهم أيضا العلماء فلهم إمرة وهم ولاة الأمر، أو مأمور أو مرخص له، مأذون له من أهل العلم إما لفظا أو إقرارا أو مرائم. من خرج فالغالب أن يكون خروجه لحظ نفسه. وقد سئل أهل العلم عن هؤلاء القصاص، الناس يألفون القص ونكر الأخبار وبخاصة الغريبة، فيجتمع الناس عند القاص بالآلاف. يقول الإمام أحمد: لا بأس بالقاص إذا كان صدوقا أن يجالس، لكن المصيبة أن يكون جاهلا ويتعمد إرادة الغرائب. وقد عني أهل العلم في شأن القاص والواعظ بأمور اكتبوها عندكم لعموم البلوى لدعوى الحاجة للعلم بها. الأمر الأول: أن يراجع القاص أهل العلم وبخاصة فيما يذكره من الأحاديث والأحكام، وأيضا عدم إطالة المجلس بالقص والوعظ. وثالثا: أن على القاص أن يتمثل ما يأمر الناس به. ورابعا: إذا كان يقص على من لهم سلطة كالسلاطين ومن دونهم ممن لهم سلطة، أن يترفق بهم وأن يسلك معهم ما يحببهم إلى الخير. قد نص أهل العلم فقالوا: إذا كان الموعور والمقصوص عليه سلطانا فعلى القاص أن يتلطف به، لأن القصد النفع وليس التشفي والانتقام وتنفيس الغيظ. وأيضا يقال هنا أن من أدمن على شيء حرم من غيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أدمن بمعنى كلامه على سماع الأشعار وأخبار القصص وتتبع روايات القصص كعنتر وما شاكله، فإن ذلك يصده عن سماع الحديث والخير. وهذا ملاحظ، إذا أدمن الإنسان وغلب وقته في قراءة الأشعار والأخبار والقصص يتثاقل أن يسمع الآيات والأحاديث. ولقد ذكر بعض الشبيبة أن بعضهم أدمن على سماع الأناشيد وأخذت وقته، حتى قال بعضهم بعبارات تسبق عباراته: نسيت ما حفظت في القرآن الكريم، وأتثاقل أن أقرأ في كتب العلم. والسبب: ملء القلب بشيء مشروط بتفريغه من ضده أو ضده نسبيا، فالأمر يؤخذ برفق وببصيرة. وعلى من كان يقص على الناس أيضا أن يجتنب الهزل والإغراق في الضحك، حتى لا تفرق بين الموعظة، أهي مجلس الهزل أم الوعظ، نعم لا يفهم من هذا الانقباض عن إضحاك الناس عن إدخال البسمة حاشا وكلا ولا لعل، لكن الشأن في الإغراق والإيغال والغلو في هذا الشأن حتى يتربى من يسمعه على الضحك. بل لو جاءهم جاد يتكلم في مسألة إيمانية علمية عقدية في المعاملات في العبادات نفروا وتثاقلوا منه. وانظر إلى من أوغل ينطبع ذلك عليه وعلى من يجالسه. وطالب العلم أو القاص إذا أراد الله به الخير فليسأل أهل العلم وليتبصر في قصه ووعظه على الناس.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم.
فيه الحذر من كثرة الكلام وأنها قد تؤدي بصاحبها إلى التزيف في القول. من جميل كلام النووي رحمه الله في رياض الصالحين فيما معناها أن الكلام إما أن يكون خيرا يؤجر العبد عليه أو أن يكون شرا يأثم العبد عليه أو أن يكون مباحا، وعليه أن لا يغفل المباحات لأنها قد تجر إلى الخطيئات. وفي الحديث أيضا الحذر من عدم التثبت فيما يقول. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة فتثبتوا، لأن عدم التثبت ينبني عليه أشياء: اتهام بريء، تبرئة متهم، الغلو في القول أو الغلو في الذنب. والعاقل المسلم البصير في أمر دينه المحتاط لنفسه وجوارحه عليه أن يتثبت فيما يقول، وبخاصة في نقله للكلام. أخ العلم لا تعجل لعيب مصنف ولم تتيقن زلة منه تعلمه. فكم أفسد الراوي كلاما بنقله، وكم حرف المنقول قوم وصحف، وكم ناسخ أضحى لمعنى المغير وجاء بشيء لم يرده المصنف. الحذر من نقل أخبار على عواهنها، بل لا يعلم عنك هذا فأنت مذموم. كفى بالمرء كذبا. وفي حديث آخر بئس مطية الرجل زعم، بئس كلمة تقبيح وذم وتشنيع. وأولى الناس بالبعد عنها دعاة الخير، ومن قدمهم الناس في مساجدهم وعلى منابرهم في مجالسهم هم أولى الناس بها، فهم قدوة الناس. وهنا يقال الإشاعات، تلك الإشاعات التي يتناقلها الناس أو كثير من الناس. فيه مثل صيني يقول الإشاعة كالكرة الثلجية، تكون فيها أولها كالبيضة ثم تكون في آخرها كمالا كالجبل. هذا يزيد، هذا يدبج، هذا يحليها، وهل المجر. الإشاعات تفرق القلوب قبل الأبدان. والواجب عليك شرعا أن تقتل هذه الإشاعة في مهدها إذا لم يكن صاحبها متأكدا منها، وأن تذكره بالله، وأن تحذره من مغبة الضرر المتعدي الذي يقع فيه الناقل وما يقع فيه السامعون، وزره عليهم لا ينقص من أوزارهم شيئا. إشاعات فيها اتهامات وقدح في أديان وقدح في أعراض، تشويه السمعة بمجرد التشفي في نقل هذه الإشاعة. فالحذر كل الحذر من أن يكون طالب العلم مطية بلسانه لنقل الأخبار. ولهذا يدخل الكذب والغيبة والنميمة في جبهة الإشاعة. فالحذر أيها الأكارم، والواجب علينا جميعا إذا سمعنا خبر يتناقله الناس أن لا نعين في نقله. تذكرون تأتي أرقام في الجوالات، ادفعوا لحساب كذا، ثم يأتي بعد يومين أخطأنا في الرقم، الرقم الصواب كذا. وتأتي إشاعات عن أناس بأنهم أحياء بأنهم قد ماتوا وهم أحياء، وعن أناس بأنهم متهمون وهم أبرأ كما يقال مما استحق. أختم لكم بخبر حصل لي شخصيا. درست طالبا في المرحلة الثانوية، فجاءني خبر من زميل له سألني عنه، قال تعرف أين فلان؟ قلت لا أعلم. قال مات. أمتأكد أنت؟ قال نعم. وقد اجتهد بعض الإخوة وصلوا عليه صلاة الغائب، هذه أول تبعة. وقد عزينا أهله إن أحببت أن تعزيهم. هذا كلام قبل غروب الشمس بنصف ساعة. وفي طريقي إلى بيتي قابلت شابا أيضا يدرس معه، فتلطفت معه قلت أين صاحبكم فلان، قصدي الذي مات؟ فقال بخير وموجود. فلم أحب أن أفجعه، ذهبت من البيت. وكأن ذلك الشاب من ذكائه علم أن سؤالي وراءه مغزى، فلما دخلت لأتوضى لصلاة المغرب وإذا بالباب يطرق علي. من أنا؟ طالبك الميت بعثني الله. أصابني نوع من الشعور الغريب، فنزلت مباشرة. فلان؟ قال نعم. فجعوا والدتي في وأدخلوا الرعب على أهلي بمجرد إشاعة. ومن طوائف ما يحكي بالإشاعات شيخنا الشيخ الوالد الكريم الشيخ عبد الله بن عقيل جزاه الله عنا خيرا، ذكر أنه لما كان قاضيا في جنوب المملكة كان في لجنة ومعهم رجل اسمه بن عقيل، أظنه كان من كان عسكريا، فمات ذلك العسكري المسمى بابن عقيل، فأشيع أن الشيخ بن عقيل الذي أتى قاضيا قد مات. يقول فصلي عليه صلاة الغائب. يقول الشيخ من دعابته فكان الذي صلى علي قال يا شيخ نحن قدمنا صلاة الغائب عليك، فإذا مت فلنصلي عليك. فأخيرا أختم لكم يا الأكارم بالحذر من التسرع في الإشاعات، وبخاصة فيما يتعلق في أهل العلم الراسخين، وبخاصة إذا كانت تلك الشائعة مستمرة أن تكون سببا في دفنها وفي زجر من قالها وتذكيره بالله عز وجل. هنا أسئلة. يقول عندنا في فرنسا إذا أنكرت بعض المنكرات التي تستطيع تغييرها باليد يطردونك أو يعاقبونك. لا تنكر إذا كان عليك مضرة وكان في سفرك مضرة، اصبر وادع الناس بالتي هي أحسن إذا لم يترتب عليك مضرة في دينك وعقيدتك. أما إذا ترتب على تغيير منكر مضرة عليك أكبر فدع ذلك واسلك سبيلا آخر الإنكار. ما حكم قتل الحشرات المؤذية؟ أي شيء يؤذي. قاعدة خمس يصلى في الحل والحرم، وهذا العدد ليس للحصر، يقولون يقاس عليه ما كان على شاكلته. إذا آذى أذاك الشيء من حشرة، نمل، نحل، أي شيء فتخلص منه. أما الأجهزة التي تصدر موجات حرارية، لفائدة هذا السؤال يقول لي أحد الأخوة وآخر سؤال سأل عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، سأل أحد الأخوة قبل دخوله إلى منزله في الليلة الأخيرة هذا الذي يوضع للحشرات المؤذية، الشيخ يرى أن هذا من قتل الحشرات بالنار ولا يعذب بالنار لرب النار، ويرى بعض مشايخنا التفريق بين ما كان له لهب وبين ما كان بالكهرب صعقا، فيجيز ما كان يقتل بسرعة كما يوضع في البيوت والمطاعم ويمنع ما كان له لهب. يقول مادة الجيلاتين تستخرج من عظام الحيوانات وقد يكون من بينها لحم خنزير. عظام الحيوانات وقد يكون قد هنا نفضل التوقع، إن كان فيها خنزير فدعها، إن كانت عظام الحيوانات ذبحت على غير الشريعة الإسلامية فلا. وبعض ثم يقول التي توضع في المواد الغذائية سواء وعت الغذاء أو تغيره. إذا أتى تقول السائلة إذا أتى ضيف إلى زوجها ثم خرج زوجها ليشتري بعض الأشياء وتركه في البيت في غرفة وأنا في غرفة أخرى، هل يعتبر هذه الخلوة؟ الأصل لا إن شاء الله، بخاصة أن الأمور هذه تعم بها البلوى، إلا إذا كان الضيف مريبا فلا. من يطلق المشيخة على كل شخص فما توجيهكم؟ ومن يطلق عليه المشيخة ويعلم أنه ليس أهل ذلك؟ أولا حب ثناء الناس لا تحرص عليه، لا تتشوف لثناء الناس عليك، إذا أثروا عليك من أنفسهم فهذا من عاجل بشر المؤمن، أما حب ثناء الناس والتصدر والتشوف فلا. والمشيخة كلمة واسعة، الشيخ في السن، الشيخ في العلم، الشيخ الآن حتى الشيخ شيخ الذهب، شيخ المعارض المجر. فإذا أطلق الشيخ فالمراد طبعا غالب من كان له وقار العلم وهيبة العلم وتحصيل العلم. ولأن سلفنا الصالح كانوا يروحون في مجالس ببعض الطرق، أختم ذكر السمعاني حتى ما يعرف هذا الأمر، أن السلف الصالح كانوا في مجالسهم يروحون الجالسين من باب التأليف، وكان عمر كما يقول رضي الله عنه وارضاه يحدث الناس، فإذا رأهم ملوا وسئموا أخذ في أخبار الزرع والنخل إدخال التنفيس عليهم. كان هناك شابان صديقان، قال أحدهما لصاحبه حي الله الشيخ، فقال هو صاحبه حي الله الحافظ، أو قال الأول حي الله الحافظ، فقال صاحبه حي الله الشيخ، فقال أنا قصدي بقولي حي الله الشيخ كما قال ابن منظور من شاخ في السن وشاب رأسه، فأنت لست شيخا في العلم، إنما كما قال ابن منظور شيخ في الشيء، فالآن أنت وصفت لي بالحفظ حفظ العلم، وأنا وصفت بمشيخة أي مشيخة الشيء وكبر السن. قال اصبر علي، أنت أخذت بقول المنظور في الشيخ، وأنا أخذت بالحافظ بقول ابن الأثير في اللباب، سمي الحافظ بالحافظ طبعا شخص معين لأنه يحفر سراويل الناس عند دخول الحمامات، السميح الشيخ عبد الرزاق وفهد، لكن كما كان سلفنا وفق الله الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بلغ الكلام عند نهاية الحديث 25، فنسمع الآن إن شاء الله تعالى من الشيخ فهد الحديث 26.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
نلحظ في كثير من الأحاديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الإشكال الذي علق في أذهانهم. ونستفيد أمرين: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير وعدم لبس غيره به، وقبله حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير وإيضاحه في الأذهان. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على السؤال فيما قد يشكل عليه، والعلم لا يطلبه مستحي ولا متكبر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل: أنى لك هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لولا السؤال لذهب العلم. فشاهد القول أن على طالب العلم أن يسأل عما أشكل عليه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون. قوله: الكبر بطر الحق. بطر الحق رده، أو جعل أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا، فيه منافاة الكبر والمتكبر لقبول دعوة الحق. صفة الكبر تأبى على صاحبها أن يقبل الحق إلا ما وافق هواه، وفي هذا تحريم لهذه الخصلة وقبح من اتصف بها. وقوله: غمط الناس، التجبر على الخلق، التجبر على الخلق وجحد حقوقهم والمماطلة واستحقارهم وازدراؤهم، فيه عظيم ضرر الكبر، وأنه ليس مقصورا على صاحبه. فرق بين الإثمين: الإثم الذي ينتهي شره على صاحبه، والإثم الذي يتعدى إثمه إلى غيره. لهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الشيطان الستة وعقبات الشيطان الست التي يتعقب فيها ابن آدم، ذكر أن أول مرتبة الشرك، ثم قال المرتبة الثانية البدعة، ثم قال الثالثة الكبيرة. قدم البدعة الكبيرة، هذا هو الصحيح، لأمور كثيرة، منها أن البدعة ضررها عام، وأما الكبيرة ضررها خاص على من؟ على صاحبها. وقوله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فيه ورع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحرصهم على مباعدة ومجانبة كل ما يدخل بهم حول دائرة الإثم. وفيه أيضا أن على طالب العلم، على دعاة الخير، أن يكونوا أحرص الناس على تجنيب أخلاقهم وخلقهم ما يسيء إلى سمعتهم شرعا. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حسن مظاهرهم، طابت بواطنهم وطابت ظواهرهم، وأما من قدح فيهم فقبحت ظواهرهم وقبحت بواطنهم، فرضي الله تعالى عن الصحابة وأرضاهم. حرصهم على التجمل في الظاهر، لأن الله جل وعلا جميل يحب الجمال كما في هذا الحديث. ويستفاد أن على طالب العلم أن يكون نظيفا في باطنه وخارجه، أن يكون نظيفا في مظهره أمام الناس، يعنى بنظافة الباطن هي الأصل ويتبعها نظافة الظاهر. كان عليه الصلاة والسلام أنظف الناس ثوبا وأحسن الناس رائحة، وكان يحب الطيب، وكان يكره صلى الله عليه وسلم أن توجد له الريح. فحري بطالب العلم أن يعنى بهذه الأمور. يظن بعض الناس أنها من التنعم والترفه، لا، ترفه المذموم والتنعم المذموم الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام إياك والتنعم فإن عباد الله ليس المتنعمين الإغراق، وجعل التنعم هو المقصد الأسمى. أما أن يحرص الإنسان على نظافة ثوبه والطيب، هذا من ما أمر به الإسلام وحث عليه. ولهذا تجد أن طالب العلم إذا اعتنى بنظافة ثيابه وطيب رائحته كان ذلك أدعى لقبول قوله وأنظر في أعين الناظرين. وأيضا فيه عظيم إثم من اتهم أحد الصحابة ناهيك عن جماعته. قوم طهرت بواطنهم وطابت ظواهرهم وكانوا أحرص الناس على كل فضيلة وأبعد الناس عن كل رذيلة، فيا ويل ويا عظيم إثم من لمزهم وقدح فيهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في معتقده: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، وحبهم دين وإسلام وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. قوم رضي الله عنهم أوجبت العقول عدالتهم، واطمأنت القلوب والفطر إلى حقيقة صدقهم وأمانتهم، فعياذا بالله من لمزهم أو لمز أحدهم. قوله إن الله جميل يحب الجمال، فيه وصف الله تعالى بالجمال، فكل صفة مدح وكمال للمخلوق الخالق أولى بها قاعدة. وفيه الحرص على فعل ما يحبه الله، يحب الجمال، إن الله يحب التوابين، يحب التواب، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب العافين عن الناس والعفو، فحري بالعبد أن يستشعر هذا. وفيه أيضا التعبد لله بمقتضى أسمائه وصفاته، فأنت تتجمل وتعلم أن الله يحب التجمل، أن الله جميل يحب الجمال، وتفتقر وتسأل الله، وعليك وأن تسأل الله وتفتقر إليه، لأنك تعلم أن الله هو الغني وأنت الفقير. وعليك أيضا إذا دعتك النفس إلى معصية أن تتذكر، تعتقد أن الله يسمعك ويراك ولا تخفى عليه خافية.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أخرجه مسلم.
جاء في لفظ آخر: فهو أهلكهم، يعني أهلكهم وأهلكهم، أهلكهم أشدهم هلاكا، أهلكهم تسبب في إهلاكهم. في الحديث ذم التشاؤم وتقنيط النفس واليأس. لا تقنطوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ذم التشاؤم وقنوط اليأس كلها تورث العجز والخمول، قعود والضعف والتخنف عن الخير. وفيه أن المتشائم يحرم نفسه وغيره من الخير، فإذا أن الأمر وقف على المتشائم هو سوء في سوء، لكن المصيبة أن يتعدى الأمر إلى غيره والضرر إلى غيره، لأن من قنط الناس أدخل الظلم عليه، ودعاة الخير أولى الناس بالاجتناب عن هذا الأمر والحذر والبعد عنه. قال رجل من الإمام أحمد كما ذكر الجوزي في المناقب: يا إمام، ظهر الباطل على الحق. لما قامت المعتزلة بالفتنة قال: كلا، بما أن قلوبنا على الحق فالحق ظاهر. فبعض الناس ينظر إلى الخير الكبير بمنظار صغير، وينظر إلى الشر الصغير بمنظار كبير. كلما أخبر بخير زهد فيه وهول من شأنه ولو كان الخير عظيم، وكلما بلغته شائعة عن شيء عن أمر سوء ضخمه وأشاعه وأذاعه وجذاد نفسه وغيره تقنيطا وتيئسا. إن دخل بيته فأخطأ أحد أولاده أو أهله في أمر رماهم بأسوأ الألفاظ، بالبعد عن الخير، بالفسق، بالفجور، ولو أحسنوا ما أحسن واجتهدوا لم يبالي بهم. ينظر الناس بمنظار مظلم، منظار شؤم. هذا لا يعيش عيشة هنيئة، هذا لا يرتاح في عبادته ولا يطمئن في تلاوته ولا في دعائه، لأن الشيطان قد غلبه وقيده وأسره، فأصبح مأسورا مقادا تابعا لا متبوعا، تابعا للشر للشيطان لا متبوعا في الخير. وفيه الحذر أيضا من تزكية النفس، لأنه إذا ذم الناس فهو يزكي نفسه، كأنه هو الذي على الحق وما سواه على الباطل، هو الذي ينقذ الناس وهو الذي يقيم المجتمع. فهذا من الجهل ومن الضعف وضعف الهمة بل ودناءة النفس. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قد يكون في هؤلاء الذين شيأستهم أو قمتهم قد يكون أضعفهم خير، قد يكون أضعفهم خيرا منك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. كأن من زكى نفسه يبعد أو من خصال أهل البر والصلاح. وللعلماء في هذه المقولة تخريجان: من قالها تقنيطا وتيئيسا وقعد مع الخالفين فهذا المذموم، أما من قالها بحق تحزنا على ما أصاب مجتمعه أو بلده وقصد بذلك إعلاء همة نفسه وهمة غيره بتوفيق الله ثم بكلامه فنعم، لكن المحذور التقنيط والتيئيس. إن سمع شرا أذاعه ونشره، وإن سمع خيرا قبره ودفنه. فإذا المحذور هذا الأمر. أما من قاله من باب حث الناس: يا أخوان كثر الشر، يا أخوان أهل البدع ظهرت رؤوسهم وقرونهم، اجتهدوا، ظهر التقصير في بر الوالدين، ظهر التقصير في ظهر الفحش في الغيبة والمجلات والقنوات، اجتهدوا بقصد بعث الهمة. لا تقريط الناس أو تشاؤم بقصد إضعاف الهمة. ثم أيضا أيها الأكارم، ينبغي أيضا أن نعلم أن المسلمين فيهم خير، وأن أهل المعاصي تبقى عندهم الفطر، فينبغي أن نترفق بهم فأنت يا داعي الخير طبيب، والذي تلبس بالمعصية مريض. فالرفق الرفق، والعلم العلم. كم من دعوة، كم من أسلوب حسن غير مجرى حياة رجل، كم من أسلوب طيب على علم بصيرة أدخل رجلا في الإسلام بعد أن كان كافرا، وكم من أسلوب سيء بغض كثيرا من الناس الإسلام غير مسلم. نعم.
وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أخرجه أحمد والشيخان.
قوله لا تزال، اللام نافية، نفي الزوال يدل على دوام البقاء. وآخر الحديث يؤكد أوله: حتى يأتي أمر الله. وقوله طائفة تشمل الواحدة فأكثر. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب جامع بيان علم فضله، وقبله أهل اللغة وبعدها اللغة: الطائفة في لسان العرب تطلق على الواحد فأكثر. وإن طائفتان من المؤمنين أو تقاتل رجلان من المؤمنين يسبق عليهم أن كل واحد منهم طائفة فيصلح بينهم. وفيه أيضا في قوله طائفة أن دعاة الحق ليس لهم عدد معين ولا مكان معين ولا زمان معين، بل هم دائم على الدوام موجودون، يقلون تارة في بلد ويكثرون. جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الرحمن، الإمام بن مبارك من أشهر علماء السنة قرن متقدم الثاني، وكان إماما في الديانة والسنة والعلم والورع، ولقب بشيخ الإسلام من مرو. يقول فيه الشاعر: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. ولابن حجر في التقريب يقول عنه: المبارك إمام مجاهد جواد جمعت فيه خصال الخير. والذهبي يقول: والله إني لأحبه وأتقرب إلى الله بحبه. هذا الإمام العلم كان من آيات الله في الديانة والعلم. جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس اختلفوا عندنا، فمع من أكون؟ قال: كن مع الجماعة. قال: ليس هناك ثم جماعة، فرق اختلافات. قال: عندكم أبو حمزة السكري؟ قال: نعم. قال: لزمه فإنه جماعة وحدة على السنة والديانة. وقوله قائمة فيه أن دعوة الحق ظاهرة. قال قائمة وقال ظاهرون، فيه أن دعوة الحق ظاهرة دائما، وفيه أن دعوة الحق بظهورها ووضوحها تخالف تلك الدعوات السرية في السراديب والخنادق وغيرها. فدعوة السنة واضحة كالشمس في النهار ليس دونها سحاب، أما الدعوات السرية الخفية فهذه لا تأتي بالخير، وخلاف منهج أهل السنة والجماعة. وهذا في أثر عن عمر بن عبد العزيز وإن كان فيه ضعف، لكن المعنى صحيح: إذا رأيت القوم يجتمعون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على سوء. دعوة السنة ظاهرة في كل مكان، صاحبها يظهر، ما عنده ما يخفي، لأن الخير الذي معه ليس له، مأمور بإشاعته ونشره على كل أحد، مع كل أحد في كل مجتمع. وقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، فيه أن لدعاة الحق مخذلين، أن لدعاة الحق مخذلين ومضاربين ومخالفين. وفيه تثبيت الله تعالى لدعاة الحق ودفع ضرر المخذلين والمخالفين والمضارين لهم. وفيه أيضا دوام المخالفة لهذه الدعوة. داعي الحق والسنة دائما مخالف، لأنه يخالف الهوى وشهوة النفس، والدعوات الأخرى توافق الهوى وشهوة النفس. وفيه أيضا دوام حفظ الله في هذه الدعوة وأهلها. فليفرح صاحب الحق، فليفرح صاحب السنة بحفظ الله لدعوته وحفظ الله له. وفيه دوام نفع هذه الطائفة لأنفسهم وللناس بتوفيق الله. وفيه أن أصحاب هذه الدعوة، دعوة الحق، أدرى الناس بالبدع، وهم أشد الناس ابتعادا عنها، وأشد الناس تحذيرا من البدع ومن أهلها. والفائدة الأخيرة في علم القاصر البشارة لأهل دعوة الحق بأنهم منصورون في الدنيا والمنصورون في الآخرة، وأن هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة الخيرة الثابتة على الحق. الله نسأل أن يجعلنا إياكم منها. نعم.
عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري.
فيه تفاضل قوله خيركم، فيه تفاضل العلوم وتفاضل المعلمين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تفاضل العلوم وتفاضل المعلمين. وفيه أن خيرية معلم القرآن وخيرية متعلمه خيرية مطلقة، خيرية في الدنيا وخيرية هي خيرية في الدنيا وخيرية في البرزخ وخيرية في الآخرة. أما خيرية الدنيا فهذا الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم من أيها الأكارم أقرأهم لكتاب الله. قدم ليس لنسبه ولا حسبه ولا ماله، لكن لخيرية ما يعلم، هذا في الدنيا. وأما خيرية في البرزخ فما أخرجه الشيخان لما كثر القتلى في غزوة أحد وشق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يدفنوا كل ميت في قبر، دفنوا كل ميتين أو ثلاثة في قبر واحد، فاستأذن النبي عليه السلام فأذن له، فكان عليه السلام يشرف أو يأتي عند الدفن، فإذا أتي بالموتى لإدخالهم في القبر قال: أي هؤلاء الموتى أكثر أخذ بالقرآن؟ فإذا أشير على أحدهم قدمه على أصحابه. وأما خيرية في الآخرة فالحديث قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفيه أيضا الحرص على تعلم القرآن، حفظ القرآن، العمل به، التأدب بما فيه الآداب. ولقد جاء عن السلف درر في هذا الأمر في ترغيبه، في الترغيب والترهيب. يقول أحدهم يوصي تلميذا له، قال: يا بني أنت تطلب العلم فعليك بقراءة حزب القرآن الكريم، فإني إذا قرأت حزبا وداومت عليه فتح لي من أبواب العلم. قال التلميذ: فجربت ذلك ففتح الله لي. فاجعل لنفسك حظا من التلاوة. أيضا احرص على تجنب المعاصي فإنها تمنع فهم القرآن وحفظ القرآن. دخلوا أو ذكر السهمي في تاريخ درجان أن كرز أو كرز بن وبرة دخلوا عليه وكان يبكي، قالوا: ملك. قال: إن الباب موصل والستر مجافة ولم يدخل علي أحد، وها أنا عجزت عن أن أراجع حفظي، فوالله لا يكون ذلك إلا بذنب جريته. فحريص حري بطالب العلم أن يعنى بحفظ القرآن وعلم القرآن. في ترجمة أحد الرواة في تقريب التهذيب قال ابن حجر: وقيل بأنه كان لا يحفظ القرآن، كان مفسر يحب التفسير، وقيل لاحظ كان لا يحفظ القرآن. وبلغت همم المتقدمين أمرا عجبا. يقول ابن جوزي أو غيره يوصي طالبا من طلاب العلم، قال: واجعل نفسك حظا من القرآن، ويكفي أن تحفظه سبع قراءات، يكفي أن تحفظ القرآن سبع قراءات. كيف لو رأى زمننا هذا؟ لا نقول يأسا حاشا وكلا، ولكن شحذا يقال هذا من باب شحذ الهمم وقوة العزيمة. ثم يقال أيضا في الحديث أن على معلم القرآن أن يتمثل هذه الخيرية، على معلم القرآن تمثل هذه الخيرية بأخلاقه وحسن ألفاظه ونظافة ثيابه. ذكر الذهبي في مادة القراء الكبار، ذكر أئمة من القراء وكانوا قدوة في أخلاقهم في اتباعهم للسنة وفي محافظتهم على السمت والوقار.
عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالخيف، خيف منا، نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني.
نبر ويقال نبر، وللروايتان أو الروايتان صحيحتان، من النظارة نعمه حسنه، ولهذا ترى نظارة في وجوه أهل السنة. أذكر عبارة أذكرها الفائدة لشيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، يقول: وجوه أهل السنة كلما تقدمت بهم السنة العمر تقدم العمر تزداد نظارة ووضاحة، ووجوه أهل البدعة كلما تقدمت بهم السنة تزداد قبحا وظلمة، حتى بلغنا بالتواتر أن بعض ينصح كوجه خنزير أو قرد أو كلب، عياذا بالله. نظر الله امرأ سمع مقالتي، سمع فيه التثبت من النقل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، التثبت فيما ينقله الإنسان وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فوعاها وحفظها، فيه أن الانتفاع بالعلم لا يكمل إلا بالعمل به وبفهمه، إما بالسؤال أو بالبحث في كلام أهل العلم. وقوله ثم أداها إلى من لم يسمعها، فيه فضل تبليغ العلم، وأن من مهام طالب العلم أن يعلم ويعمل ويدعو ويصبر. ولهذا جاء في المسائل الشيخ محمد بن عبد الله اعلم أنه يجب على تعلم المسائل العلم والعمل والدعوة والصبر، في هذا يكمل لطالب العلم المبتغى والمراد. وقول فرب حامل فقه غير فقيه، فيها أن مجرد حفظ النصوص لا يكفي. بعض النساء بعض الناس وعاء حافظ يسرد الأحاديث سردا لكن لا يفقه المعاني، وهو مشكور إذا لم يتجاوز إلى ما ليس له بعلم، لكن يحث على التزود من فهم هذه الأحاديث. وقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيه التأكيد على ما سبق، وفيه أيضا فضل نشر العلم، وأن من فوائد نشر العلم أن يكون المبلغ مفيدا للمبلغ. قد تحفظ حديثا يسرين عددا، ثم إذا قرأته أو سمعته عند أحد ربما يذكر لك فيه فوائد أنت لا تعلمها من قبلها. وقوله ثلاث لا يغل، وقيل يغل وقيل يغل، وكلا الألفاظ صحيحة ومعناها تدور حول لا يكون فيه حقد ولا شر ولا خيانة في هذه الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، الشر أن يكون في الإخلاص رياء وحب ظهور، أو أن يكون العمل لغير الله بالكلية عياذا بالله، والنصح لأئمة المسلمين. الناس الولاة على أقسام ثلاثة: قوم لا هم لهم إلا القدح صباح مساء، لو أحسن الولاة ذمهم هؤلاء وجعلوا إحسانهم بقصد الشر، ولو أساء الولاة زادوا النقد والذم، وقسم لا هم لهم إلا المدح، إن أساء الولاة وأخطأوا التمس ألف عذر وبرأه، وإن أحسنوا بالغ في مدحه. والأمران نقيضان على طرفي نقيض، أما المنهج الحق هو منهج أهل السنة والجماعة، عدم الحقد عياذا بالله، وعدم تمني الشر لهم، بل الفرح بخيرهم والبغض لشرهم مع السعي في الأساليب الشرعية لإصلاح الخلل. أما التهييج والتحريش وإشاعة الفوضى فهذا يأتي بالشر ولا يأتي بالخير. ولهذا تجد أهل العلم وأهل السنة يركزون على هذا الأمر بعظم التفريط فيه. قال شيخ الإسلام: الحق حقان، حق لله وحق للعباد. حق الله إفراده بالعبادة، وحق العباد ينقسم إلى قسمين: حق للرعية، حق خاص وحق عام. الحق الخاص لك أنت مع أولادك وأهل بيتك وجيرانك، والحق العام حق للولاة الرعاة، حقوق الرعية لعموم المسلمين. حقوق الولاة أن تلزم فيهم النص الشرعي، المناصحة الشرعية بالمكاتبة، بالمهاتفة، بالمشافة، بالزيارة، بإبلاغ أهل العلم، بالدعاء لهم. قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. ومع الأسف الشديد تأتي أحاديث تجمع الإخلاص لله والنصح ولزوم الجماعة، فتجد أن لحظ خصلة الولاة تبخس حقها. هذا من الجهل. أنت تتقرب إلى الله لأن هذه الرسول الشرعية، لا تقدح ولا تمدح، ولكن الشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. فطالب العلم يرى أهل السنة، الإمام أحمد يجلد وترفع المبتدعة راية الاعتزال، وتجبر الأمة على القول بالخلق خلق القرآن، ورفع الإمام أحمد رأسه بهذه الفتنة وأخمدها الله على يديه ويد إخوانه. ومع هذا لو أشار بيده لقام أهل بغداد، ولكن الإمام ينطلق من النصوص. جاءه الواثق أو المتوكل، فتنة تعاقب عليها ثلاثة: المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، وأطفأها الله المتوكل. وطلب أن يحلل، فكان يدعو للسلطان وهو في تعيد المذهب ويعلم أنه ملبس عليه. ثم أيضا العداء الأولى فيه مضار ثلاثة: الأولى خلاف المنهج الشرعي في النصح، الثانية تفرح أهل الباطل وبطانة السوء على أهل الخير بتسليط السلطان عليه، الثالث عدم قبول السلطان للنصيحة أو لأكثر النصح. لكن الأسلوب الشرعي إن استجاب فلك وله، وإن أبى فلك وعليه. ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، في لفظ آخر من وراءهم، من موصولها الذي وراءهم، بمعنى أن دعوة المسلمين جماعة المسلمين كالسوار كالسور، من لزمه فهو محفور بحفظ الله له. ولزوم جماعتهم فيه حث الإسلام على الاجتماع والتحذير من أسباب الفرقة والاختلاف. وقوله ثلاث في أول وسط الحديث فيه التلازم بين هذه الثلاث، وأن فيها صلاح الدين والدنيا. أبو طالب المكي يقول: من اجتمعت فيه تلك الثلاث في زماننا فهو من أولياء الناس. لأن النفوس تريد ترويض على هذه الأمور. فيا طلبة العلم، يا دعاة الخير، لنلزم جميعا المنهج السليم، منهج أهل السنة والجماعة في التعامل، ولنقرأ كتب العقيدة السلفية التي صنفها العلماء أهل السنة: الإمام أحمد، اللالكائي، البربهاري، ابن بطة، ونرى كيف أنهم تواطؤوا على أصول متفق عليها من نص القرآن والسنة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أخرجه مسلم.
عليك فيه خطاب الأمر، والأمر الوجوب إلا ما جاء في المعصية، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ينص الخبر الآخر. وقوله بالسمع والطاعة فيه قبح من أظهر السمع والطاعة للولاة في الظاهر، ثم إذا خلا أظهر المخالفة والتحريش، وهذا من صفات النفاق عياذا بالله. وفيه تلازم السمع والطاعة لولاة الأمور، وليس المراد التسليم من كل ما يقال والسكوت عن كل خطأ، لا، كما تقدم الدعاء والنصح وبيان الحق بالأساليب الشرعية. وفيه أن من علامات صاحب منهج الحق الثبات على المبدأ في جميع أحواله، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وفي ظهور الأثر. ولهذا تجد أن صاحب المبدأ ما يتغير، لكن الذي في قاربه أو في صفاته خروق كلما سد خرق فتح خرق يتأرجح، تارة تراه مادحا ثم ينقلب قادحا، تارة تراه مبغضا ثم محبا مجرد لما في نفسه. أما إذا أحب للخير وأبغض للشر فنعم، فصاحب المنهج الحق على مبدأه وعلى أصوله في جميع الشؤون والأحوال. وقوله وأثره هنا ظهور خلاف طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في من حرش على الولاة بسبب الأثرة. أنت مأمور بسمع الطاعة، الأثرة الدنيوية تذهب. هنا تميز طالب العلم، أنا وأنت نعلم هذا الحديث وأمرنا بالسمع والطاعة في طاعة الله، والأثرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون ما دي أثرة فاصبروا. إذا منافاة الصبر خلاف نهج النبوة. بعض الناس يقول إذا نذعن وننكس رؤوسنا لا أنصح وبلغ النصيحة شريطة أن يكون النصح بالأساليب الشرعية، أما التهيج والخروج فهذا ليس من منهج السنة جماعة، من منهج الفرق الضالة التي شوهت مجرى التاريخ. ولهذا قال العلماء ما الذي أراق دم عثمان ودم علي رضي الله تعالى عنهم إلا الخروج، وفيه الصبر والاحتساب عند رؤية الأثرة والسعي في النصح، وفيه أن تأليب الناس عند الأثرة مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه حث الإسلام على أسباب الاجتماع والتحذير من أسباب الافتراق، وفيه فوائد كثيرة وأعظمها لزوم منهج أهل السنة والجماعة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه.
في الحديث تهذيب الشرع لجارحة اللسان خصوصا ولجميع الجوارح، وفيه تعظيم جانب الأخوة الإسلامية، الأخوة سياج عظيم قوي، إياك أن تخرقه بغير حق، إياك أن تسعى في نقله بغير حق فإن الدائرة تكون عليك. وفيه خطورة القول بلا علم عموما، وخصوصا خطورة القدح في عقائد الناس بلا علم. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وكما تقدم أن هذه القاعدة جاءت في آيات كثيرة في القرآن، بل الإسلام كله كما يقال الجزاء من جنس العمل ويعفو عن كثير. وفيه كمال عدل الله عز وجل فقد باء بها أحدهم، كاللعنة إذا لعن أحد صاحبه ترتفع اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، تغلق دونها أبواب السماء فترجع، فإن كان الملعون مستحقا لها وإلا ردت على صاحبها. وفيه أن العناية بفهم منهج أهل السنة فيه نجاة للعبد من الخلل والشطط والذنب. وهنا يقال أن هذه الألفاظ تكفير الناس أيضا على أطراف ثلاثة، قسم يكفر بمجرد أي شيء دون التحقق، وقسم يمنع التكفير بل لا يسمي الكافر كافرا عياذا بالله، الآخر أو الناس أو الطرف الآخر. والقسم حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط، من قامت عليه الحجة والمحجة وعلى قواعد أهل العلم أن يكفر كفر. أما أن يطلق الإنسان لسانه كما نسمع الآن هذا كاتب علماني هذا كذا، ولو قلت للمتكلم أما تتقي الله الآن كفرته بأي ذنب قتلت بأي ذنب كفرته، قال قال كذا، هل سألته هل تأكدت أن قوله هذا صريح الكفر؟ الله. ولهذا كان أهل العلم يشددون في هذه المسألة، في هذه المسألة تكفير إخراج الناس من دينهم، يذكرون قد ينسى الإنسان قد يغفل قد يكون التأول له مخرج، اللهم أنت عبدي وأنا أخطأ، شدة الفرح. فالقصد من هذا أن أمور التكفير وضابط التكفير من الأهمية بمكان، فالحذر كل الحذر أن تولج نفسك بابا لا تدري ما وراءه. لهذا ينهى بعض المتسرعين عن إطلاق هذه الألقاب، فلان كذا وفلان علماني فلان يعني كافر فلان كذا، ولو سألته لماذا وجدت أن لم يسأل في هذا إطلاق هذا الحكم، أو سأل من لا علم عنده. فالحذر أيها الأكارم، سأل الشوكاني شيخا له عن تكفير أحدهم فيما أذكر أنه الشوكاني يقول فيما أذكر الآن العهد بها بعيد يقول ألححت على شيخ لي عن كفري أحد فلما أضجرته قال يا بني إن إخراج رجل من الملة ليس بشيء هين فالحذر أيها الأكابر ما إن شاء الله.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما أخرجه البخاري.
فيه شمولية الإسلام وسماحته وأن دين الإسلام فيه فسحة كلهم سماحة ويسر لكن يضيق الأمر على صاحبه إذا تلوث بأمور منها الدم الحرام. وفيه الوعيد لمن أضر بغيره بغير حق ويختلف الإثم والوعيد بحسب الضرر. وفيه أن المعصية تضيق الفسيح على صاحبها ولهذا ذكر الله عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وهذا من قوة إيمانهم وكما طهارتهم رضي الله عنهم أرضاهم من حرصهم ضاقت الأرض عليهم لشعورهم بما أصابهم. ولهذا تجد أن الذي يضعف إيمانه لا يبالي بالذنب يمشي وكأن شيئا ما كان. أما صاحب الذنب الذي تلبس بالمعصية وشعر بالندم تضيق الأرض عليه تضيق الفسيحة عليه. وفيه أيضا خطورة أمور الدماء أمور الدماء جاء الحديث أو جاءت قواعد الإسلام بل القواعد الكلية الخمس تسمى الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الأديان السماوية حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض جميع الأديان السماوية تقرر هذه الأمور. وقد ذكر أهل العلم في أمور الدماء أن قتل البهيمة وهي بهيمة بغير حق يأثم صاحبه وقاتل كما أنه إذا رحم البهيمة يؤجر والشاة إن رحمتها يرحمك الله ما بك بقتلها بغير حق ما بك بقتل الكافر المعاهد غير حق من قتل معاهدا لن يروح راحة جنة. يقول القيم هذا في الكافر لأن له عهد مذمة فكيف بقتل المسلم عياذا بالله. فنعوذ بالله أن تتلوث دم مسلم بدم حرام يشاركه في هذا من أيده وأعانه ودفع له واستر عليه. لما؟ لأن من قواعد أهل العلم في الذنوب أن الذنب قد يشترك فيه جماعة كما أن الخير قد يجر فيه جماعة. لعن الله في الخمر عشرة شاربها وعاصرها ومشتريها وبائعها وحاملها ومحملها إليه إلى آخر العشرة كلهم مشتركون كذلك في القتل نعوذ بالله من أيده من ستر عليه من حسن فعله. ولهذا لما قتل رجل في صنعاء قتلته جاريته وخزن لها في خلافة عمر ثلاثة أما تمالوا عليه ثلاثة وأربعة فقتلوه فأرسل الوالي لعمر قال اشترك فيه أربعة قال لو تمال عليه أهل صنعاء قتلتهم اقتلهم به كلهم اقتلهم جميعا مع الشرع.
وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله. أخرجه مسلم.
قوله إن رجل خطب عند النبي عليه السلام فيه جواز تكلم المفضول بحضرة الفاضل إن أذن له أو إن سكت فالسكوت ماذا اقرأ. وقوله بئس الخطيب فيه المبادرة إلى تنبيه المتكلم أمام الناس إذا أخطأ ينظر إذا أمكن الانتظار حتى ينتهي ثم يبين أو خشي المتنبه الخطأ يتفرق الناس ينبهه في الوقت نفسه حتى لا يتفرق الناس على هذا الخطأ. وفيه أيضا أن على من أراد الكلام في مجامع الناس أن يتجنب غوامض الألفاظ وأن يكون واضحا في كلامه. بعض الناس يحب أن يظهر نفسه بالعبارات البليغة لكن هذا لا يفيد الناس أو أكثر الناس لا يفيد أكثر الناس. كان النبي عليه السلام كلامه سهلا والبلاغة كما يقول البلاغة البلاغة أن يفهم كلامك كل أحد وفيه أيضا أن على الخطيب قبول ما يرشد إليه من أهل العلم. بعض الناس قد يأنس، فعليك يا طالب العلم إذا كنت خطيبا أو إماما أو المهم أيا كنت، عليك أن تتقبل ما يقال من التنبيه وأن تفرح لأن من نبهك أحسن إليك. وفيه أن على من يتقي المنابر أن يعنى أمامك الناس، تحتك الناس، جاءوا متطهرين متطيبين، يجب عليهم الاستماع لك شرعا، يأثم من تكلم وأنت تتكلم. فحاول واجتهد أن تفيد نفسك والناس. فالمنبر وسيلة إعلامية عظيمة. يقول أحد المنصرين: لو اجتمع علي الناس كاجتماعهم للمسلمين في الجمعة لنصرت الدنيا كلها. كذب هو الكذوب. أيضا شأن الجمعة أو شأن إنصات الناس الخطيب. ولهذا بعض الخطباء لا يحترم عقول الناس ولا يؤدي الذي من أمانته، هو يصعد المنبر ولا يلقي بال الخطبة لخطبة الجمعة، بل لا يعنى بالخطبة إلا على المنبر، حتى أن بعضهم يقلب الأوراق على المنبر يتوه يتفرغ للناس. هذا من الجهل. وقولهم قولوا من يعصي الله ورسوله، يقول بعض العلماء جمع الضمير أو جمع لفظ الجلالة ورسوله في ضمير واحد يوهم الاشتراك، فأراد الرسول الفصل بين الضميرين. لكن جاء في حديث: حتى يكون الله ورسوله أحب إليه الناس وهم. قال الشراح: إذا كان الذي جمع الرسول فهو أدرى بشأنه مع ربه عز وجل، لكن من باب عدم الجمع حتى لا يتجس الأمر على الناس.
عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود.
يوشك مثل كادة عند اللغويين من أفعال المقاربة، دنت وقربت. يوشك أن تداعى أو يوشك الأمم أن تداعى عليكم، فيه كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه أن ذلك من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره بالمغيبات التي وقعت. وفيه أن أعداء الإسلام وإن اختلفوا بينهم فهم متفقون على ماذا؟ على العداء الإسلام، يرمونه بقوس واحدة اسمها العداء الإسلام. وقوله من كل أفق، من كل أفق، فيه أن غاية أعداء الإسلام واحدة، وإن تباعدت أقطارهم واختلفت ألوانهم. وفي وقوله عليه الصلاة والسلام: كما تداعى الأكل إلى قصعتها، فيه بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ضرب الأمثال للتقريب كما يقال، بالمثال يتضح المقال. فعلى داعي الخير وطالب العلم إذا تكلم أن يضرب الأمثلة للناس حتى تتضح الصورة، فبالمثال تتضح المقال وتقرب الصورة في الأذهان. وقوله الأكلة، فيه عظيم حرص أعداء المسلمين على أعدائهم الإسلام وبغضهم الإسلام. الأكلة الجائع بشراهة، أكلة مبالغة، يأكل بشراهة لجوع شديد، كما أن أعداء الإسلام يتمنون البطش لأعدائهم الإسلام. قال قائل منهم: ومن قلة نحن يومئذ. أيضا فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كل ما يسر عليهم. وقوله عليه السلام: بل أنتم يومئذ كثير، فيه أن الكثرة لا تغني عن أصحابها شيئا. وفيه أن على طالب العلم أن لا يغتر بالكثرة وأن لا يمدح الناس بالكثرة، بل بصفاء هذه الكثرة. ولهذا ذم الله الكثرة في غير موضع: وإن تطع أكثرهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون. لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لكن القلة مدحت وقليل من عبادي الشكور. قليل ما هم؟ فالكثرة تمدح إلا بصفات الصدق والاتباع. وقوله: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أيضا فيه البلاغة النبوية وضرب الأمثال من باب شحذ الهمم والتحذير. وفي قوله عليه السلام: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، فيه كمال عدل الله، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله: يقذفن الله في قلوبكم وهن، حب الدنيا، فيها أن حب الدنيا من أسباب الضعف الحسي والمعنوي، وفيه أن محبة الدنيا مذمومة إذا أذهت عن الدين، أما إذا تلهي فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن في الوقت نفسه إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفيه أيضا أن كراهية الموت ليست مذمومة إلا إذا كان الكراهية من أجل البقاء، حب الدنيا وحب المال. أما إذا الإنسان كره الموت كره طبيعية يكره الموت، إذا الإنسان تمنى التكثر الخير البقاء الخير فهو مأجور. وفيه أيضا أن على دعاة الخير الحذر من التكالب على الدنيا، هم أولى الناس بالبعد، إذا كان هم أولى الناس بالعلم في هذه الأمور فهم أولى الناس بالعمل بها والبعد عنها، أي البعد عن التكالب على الدنيا. وليس معنى هذا ليس نصيبه، لا، لكن أن يكون شغوفا جموعا في ليله ونهاره لا هم له إلا المال، هذا لا شك حرمان من الخير. حذرت من الغراب فأوقع الغراب في شراكه. كنت أريد أن أختم اليوم لكن لن ينفعني يعني حرصي لشدة حذر صاحبي. وقبل الجواب في جملة مرت في الحديث 23 عندكم، أحد الإخوة أشكلت عليه في الحديث 23 في السطر الثاني: فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف هذه العبارة؟ قصده طبعا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، وكيف يقول هنا قرأه؟ في أساليب العرب يصدق أن يقرأ له فيقال قرأه لأنه هو الآمر. ولهذا لما جاءت مسألة هل باشر النبي عليه الصلاة والسلام الأذان بنفسه، جاء في الحديث عند الترمذي قال الصحابي: كنا في يوم وحل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وفي هذا أنه باشر الأذان بنفسه الشريفة. ابن حجر رحمه الله يقول: جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند أنه أمر بلالا أو أمر فلانا أن يؤذن فأذن، وهذا سائغ في لسان العرب أن يقال أذن بمعنى هو الذي أمر وباشر، مثل ما جاء في سورة أيضا ما ذكروا في سورة النمل: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، فلما جاء رسول بلقيس سليمان واحد تكلم بلسانها كما يقال فتح القائد بلد كذا، قد يكون قائد في عاصمته لكن فتحه الجند الجيش بأمره ويعني ولايته عليهم شرعا، قوله فقرأه النبي عليه السلام من هذا القبيل. قد ذكر بعض أهل العلم أن من قرأ كلمة واحدة لا يسمى قارئ، كما أن من قال بيتا من الشعر لا يسمى شاعر. فقد يقرأ الإنسان يعرف رسم كلمة مثلا أو يعرف، لهذا ترى بعض العامة الآن يكتب اسمه عند التوقيع مثلا ولا يعرف سوى هذا الاسم. قد جاء البخاري أن النبي عليه السلام لما كتب علي رضي الله عنه محمد رسول الله أو من رسول الله قال: لا نقبل، فأمره بمسحها، فأبى عليه يمسحها رضي الله عنه، فقال رسول الله: أري إياه، فمسحها. في بعض يتكتب، قيل أنه أمر، وقيل إن كتابة الشخص لكلمة واحدة لا تسمى كتابة. ولهذا يرى بعض المالكية كالباجي قال إن المعجزة الإلهية كانت عند قريش، كانت في قبل اكتمال الوحي، كانت قريش تقول ستقول لو كان يقرأ ويكتب هذه كتابات وديانات، كما يقول بعض المستشرقين بأن محمدا أخذ هذه الأحكام من قوانين الروم، والرد عليه أنه ما كان يقرأ ويكتب. فالشاهد فقرأه يعني إما فأمر بقراءته أو قراءة كلمة لا تجعل الإنسان قارئا. فقرأه الذي عندي في اللفظ هنا فقرأه.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.